وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد أي من يسمى بأحمد. وقد تحدثنا عن 75 من هؤلاء، وكانت نهاية المطاف أننا في المحاضرة السابقة وقفنا عند الأحمد 76. معذرة، اليوم هنتكلم يعني بشيء من الراحة بعض الشيء، لأن نحن متعبون ونسألكم الدعاء بالشفاء. أمين يا رب. الأحمد 76. نعم نعم، ما قلنا 75 أصلا، ما في كلام كثير. الأحمد احنا قلنا الأحمد 75، وهو كل من كان يسمى بأحمد ويبدأ أبوه بحرف الفاء، فبدأ بأحمد ابن فارس المكنى بأبي بكر القرشي. وأحمد ابن فارس المكنى بأبي بكر القرشي وهو الأحمد 75 لم يتكلم عنه الحافظ ابن عساكر كثيرا، فقد ذكره ترجمة مقتضبة قصيرة. قال في هذه الترجمة إنه سمع وحدث بدمشق وتوفي 31 و300، يعني 331. هذا ما قاله الحافظ ابن عساكر في أحمد هذا، ولم يذكر فيه الكثير. أما عن أحمد 76 فله ترجمة مقمضة وطويلة، ذلك لأنه كان من المحدثين الثقات الحفاظ، وكان من أهل العلم الذين يشار إليهم بالبنان، وهو أحمد ابن الفرات ابن خالد المكنى بأبي مسعود الضبي الرازي الحافظ. طبعا لو قلنا هو أحمد ابن الفرات ابن خالد المكنى بأبي مسعود، كل ذا كلام واضح بالنسبة لك. الضبي هذه نسبة إلى قرية تسمى ضبة، وهي من قرى الحجاز، ذلك لأنه عربي بالأصل، يبقى نسب وقيل الضبي نسبة إلى قرية اسمها إيه؟ ضبة. افتكر الضب وحط لها تاء مربوطة فتبقى القرية اسمها إيه؟ ضبة، من قرى الحجاز، فهو عربي الأصل، عربي الإيه؟ الأصل، أصله عربي. خلاص. الرازي أنا قلت لكم زمان لو تفتكروا، الرازي نسبة إلى بلدة تسمى الراي، وما نقدرش كانوا ينسبوا إليها العرب ما يقولوش الراري لأن أو الري، لأن هي هتبقى فيها أكثر من راء، وده بيحدث ثقل في الإيه؟ في اللسان. اللي درسوا بلاغة ولغة عربية زمان زي ما كانوا بيدرسولنا في الأزهر ونحن طلبة في المرحلة الثانوية الأزهرية، كانوا بيدرسولنا حاجة في علم البلاغة تسمى بالثقل اللفظي، بالثقل اللفظي. فيقول كلما تقاربت الحروف ثقل وصعب النطق بها، وكانوا بيستدلوا على هذا ببيت شعر شهير كان الشاعر يقول فيه: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. وأتحدى لو واحد قالها كده خلاص، يا لو كررتها هتلاقي نفسك عمال تقول حرب ومش عارف ايه وتلخبط ليه، كل الكلمات قاف وباء وراء خلاص، او ذل الكلمات. وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. جرب تقولها كده هتلاقي العملية تلخبط معك خلاص. ده بيسموه في اللغة العربية بالثقل الايه اللفظي، وهو تقارب الالفاظ. ده بيحدث ثقل في النطق، ومن هنا لما جم ينسبوا الى الري اختاروا ان هم يقولوا الرازي، فيحطوا على احدى الرائين نقطه عشان ما بقاش اتنين راء الراري، لا يبقى الايه ها الرازي، فيبقى ده يسهل عليك الايه النطق. لكن هذه نسبه الى الري، والري قريه او بلده من بلاد فارس خلاص، وهو كان نزيل بلده تسمى اصبهان، وكان من اشهر المحدثين واشهر العلماء بهذه البلده. طبعا هو ده اللي بيسموه في بلغتنا الدارجه ابن الوز، ابن الوز، لان ابوه الفرات بن خالد كان من اهل العلم وكان من المحدثين، ولذلك شرب العلم من أبيه، شرب العلم من أبيه. والحافظ الذهبي عمل له ترجمة طويلة جدا في كتابه الطيب سير أعلام النبلاء. ليه؟ لأنه فعلا من الأعلام النبلاء الذين استحقوا أن يترجم لهم الحافظ الذهبي. وطبعا هنا هو خد لقب حافظ، الحافظ اللي كان حاضر معانا يوم الجمعة الماضية عرف بقى يعني ايه ها حافظ. فاكرين هذا الكلام؟ قلنا ان في القاب ياخذها المحدثون، كل لقب له دلاله. الجمعه اللي فاتت يوم الجمعه ذكرنا يعني ايه حافظ، وذكرنا الاقوال الثلاثه التي قيلت في تحديد الحافظ. الحافظ اللي الذهبي ايضا في سير اعلام النبلاء لما بيجي يتكلم عنه بيقول هو محدث أصبهان. شوف كلمة محدث أصبهان، يعني رقم واحد بأصبهان. يطلع مين؟ يطلع مين؟ أحمد ابن الفرات ابن إيه؟ ابن خالد، رقم واحد كان فيها. والحافظ الذهبي بيخبر إنه ولد سنة 82 و100، يعني 180 خلاص. وانا قلت لكم ان هم ما كانوا بيهتموا كثيرا بتاريخ الايه الميلاد بقدر ما بيهتموا بتاريخ الوفاء. مش كل واحد هيتولد يقعدوا يسجلوا تاريخ وما مش عارفين هيطلع ايه، ما جايز نسجل تاريخ ويطلع ملعون مشبوه كذا كذا كذا. ولكن اذا لبغ واصبح عالما فبيهتموا كثيرا بتاريخ ايه، بتاريخ وفاته. ولذلك جل كتب التاريخ تترجم بتاريخ الوفاة، زي تاريخ ابن جرير الطبري، وزي البداية والنهاية لابن كثير. كثير من الكتب تترجم بتاريخ الايه السنة اللي مات فيها. ليه؟ خلاص اصبح علما فبيهتموا ومات يوم ايه ويوم ايه وساعة ايه وكذا 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 الى اخره خلاص. بيقول انه طلب العلم منذ الصغر، منذ حداثة سنه وهو يطلب الايه، يطلب العلم زي ما قلنا ابن الوز. وكان وهو صغير الامام احمد بن حنبل يحبه حبا جما، وقد رآه واثنى عليه خيرا وصلى به لما له من علم وغزارة علم. وقد توفي سنة 258 من الهجرة. الحافظ ابن عساكر ذكر له روايتان، وأنا ألمحت في المحاضرة السابقة قلت كلا الروايتين جديرا بأن نقف معه وقفات. ونحن في حاجة إلى أن نقف مع هاتين الروايتين. فبيذكر له حديث، بينتهي سند هذا الحديث إلى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. أبي بيقول: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن رسول الله صلى بهم فقرأ بصورة من الطوال ثم ركع 5 ركعات وسجد سجدتين ثم قام إلى الثانية فقرأ بصورة من الطوال ثم ركع 5 ركعات ثم سجد سجدتين وجلس كما هو مستقبل القبلة حتى انجلى كسوف الشمس. طبعا أنتم تعلمون إن الشمس يحدث لها كسوف، يذهب ضوءها، وده شيء يمكن شفناه من فترة ليست عنا بالبعيدة، ليست عنا بالبعيدة، ومغفلون من الناس تخضوا ويجروا في الشارع، في ناس تعيط وتقول لك القيامة قامت، خاصة إن هي حدث هذا لو تفتكروا كان في يوم جمعة، وفي انطباع في الذهن إن ودي حقيقة، النبي أخبر إن يوم الجمعة وفيه تقوم الساعة، يعني يوم القيامة هيبقى يوم جمعة. فالمغفلون أخذوا وجوههم في الشوارع ويبكوا، واللي جريت لبست حجاب، واللي مش عارف، خلاص القيامة قامت. وهذا ضرب من ضروب التغفيل. قيامت إيه اللي قامت؟ لا شفنا المسيح الدجال ولا نزل عيسى بن مريم ولا قيامت إيه اللي هتقوم؟ هو في اختصار في أشراط الساعة ولا؟ فهذه طبعا هذا يدل، فإنما يدلل على جهل الناس، على جهل الناس. اللي حصل إني حدث هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسفت الشمس في نفس اليوم الذي مات فيه ولده إبراهيم، نفس اليوم. ولذلك عندك رواية في البخاري معروفة أن الناس تحدثوا فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع ذلك غضب وخطب في الناس فقال: أيها الناس، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يبقى اللي بيحدث ده آية من آيات الله، الله سبحانه وتعالى يريك قدرته وأنه قادر على أن يجعل الضوء أو على أن يأخذ الضوء، وما استمرار الضوء، وأعني ضوء الشمس، إلا بأمر الله وقدرته، إلا بأمر الله وقدرته، وتلك آية من آيات الله رب العالمين. فاللي حصل إن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس أنه إذا كسفت الشمس فهناك صلاة مصلية تعرف بصلاة الكسوف، والخطيب بيقف يخطب في الناس يعظهم ويذكرهم بأن ذلك من آيات الله، ثم يضرع فيه الدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى. اللي حصل إن هذه الرواية التي نحن أمامها وبصددها بتبين كيفية صلاة الكسوف، كم ركعة هي، وما هي الصورة التي تؤدى بها. صلاة الجنازة معروف إن لها صورة بتختلف عن الصلاة العادية، صلاة العيدين معروف برضو إن لها صورة غير الصلاة العادية، بدليل إن أنت بتكبر في أولها 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الركعة الثانية غير تكبير الإقامة. ف فهل يا ترى صلاة الكسوف لها صورة تختلف عن الصلاة العادية؟ طبعا بإجماع أهل العلم نعم. طب هذا الاختلاف أين يقع؟ أين يقع اختلاف ده صورته إيه؟ اختلفوا أن صورة هذا الاختلاف تظهر في الركوع في هذه الصلاة، في الركوع في هذه الصلاة. خلاص أدي واحد. طيب الركوع ده إيه صورته؟ بعضهم رأى إنك بتركع ركوعين في كل ركعة، يعني أنت معروف إن أنت في كل ركعة لك ركوع واحد. بعضهم بيرى إن لها ركوعان في كل ركعة، وهنشوف بقى لما نيجي نتكلم عن عدد الركعات. فلو قلنا إن أنت هتصلي هذه الصلاة ركعتين، يبقى زي ما هيبقى في كل ركعة سجدتين هيبقى في كل ركعة ركوعين، ركوعين خلاص. ونفس القضية لو قلنا انها رباعية، زي ما يبقى في كل ركعة سجدتين هيبقى في كل ركعة ركوعين. وعلى هذا لو كانت الصلاة ثنائية هيبقى عدد الركوع فيها كام؟ أربعة. ولو كانت رباعية هيبقى عدد الركوع فيها ثمانية. خلاص. فجاءت بعض الروايات تشير إلى أن كل ركعة بتشتمل على ركوعين، جاءت روايات بتشير إلى أن كل ركعة يبقى فيها ثلاثة ركوع، ثلاثة ركوع. الرواية اللي قدامك دي بتفيد إلى أن كل ركعة يبقى فيها خمسة ركوع، يعني تركع وتقوم وتركع وتقوم وتركع وتقوم وتركع وتقوم إلى أن يكتمل عندك في كل ركعة خمسة ركوع. أنتوا لو تفتكروا زمان لما اتكلمنا عن صلاة الجنازة، مش كده؟ فاكرين الكلام ده؟ قلت لكم صلاة الجنازة ورد فيها أربع تكبيرات وخمسة وسبعة وتسعة، وقلت لكم كل هذا صحيح، كل هذا صحيح. ولو تفتكروا هذا التحقيق الذي ذكرناه في هذا الموضوع، وقلت لكم إن هذا كان بيختلف باختلاف المصلى عليه، فكلما كان من أهل الفضل زدنا له في عدد الركعات. وهذا شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صحابته من بعده، وأعتقد أننا ذكرنا الأدلة في هذا الوقت وفي حينها. فهل يا ترى نفس الأمر ها هنا؟ نفس الأمر ها هنا؟ إن أيضا هذه روايات متعددة، في روايات قالت إني صلاة الكسوف ركعتين، وفي روايات قالت أربعة، يبقى اختلفت الروايات في عدد الركعات، واختلفت الروايات في عدد الركوع في الركعة الواحدة. ففي رواية قالت ركوعان في كل ركعة، وفي رواية قالت ثلاث، والرواية اللي قدامك دي بتقول خمس. فهل يحمل هذا الأمر على التعدد؟ على التعدد. كذلك قضية الاختلاف في الجهر في هذه الصلاة والإسرار، يعني لو صلينا صلاة كسوف نصليها جهرا ولا نصليها سرا؟ هتجد بعض الروايات بتشير إلى أنها صليت جهرا، وإنهم سمعوا قراءة النبي وأحصل، وفي قراءات بتفيد ومضمونها يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها إيه؟ سرا. كل هذا تكلم فيه أهل العلم إن يا ترى هي أولا صلى جهرا ولا سرا، ثانيا أربعة ولا اثنين، ثالثا عدد الركوع في كل ركعة يبقى قد إيه. خلاص. طبعا بحث طويل قوي وشاق وشاق. واحنا لو في محاضرة فقهية بحتة لصرت وعرضت على مسامعك كل الأدلة أخذا وردا، ولكن نظرا لأننا في تاريخ ابن عساكر، ومع هذا لا تحب أو لا نحب أن تفوتكم الفائدة، نقول بإيجاز بإيجاز. أولا في موضوع القراءة في صلاة الكسوف، تكون سرا ولا جهرا؟ احنا قلنا اذا جاء نصان متعارضان، فاكرين الكلام ده؟ ولا قلت لكم احفظوا الكلام ده زي اسماءكم زي اسماءكم، عشان ما نبقاش زي الجهلة والسذج اللي بيقعدوا احيانا يختلفوا ويكلموا ولا يعرفون شيئا عن اصول المسائل. قلت حينما يأتي أو تأتي روايتان متعارضان متعارضتان بنعمل إيه؟ فاكرين؟ قلت لكم رقم واحد أول خطوة بتعملها فانظر إلى الصحة والضعف، ده رقم واحد. ففي رواية صحيحة وفي رواية ضعيفة، عقلا كده تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ خلاص الضعيفة ما ليها لازمة عندنا، يبقى المعول هيكون على الرواية الصحيحة. طيب صحت الروايتان نعمل ايه؟ نشوف والله هل يمكن ان نجمع بينهما او لا يمكن. ممكن نجمع بين الروايتين ولا ما نجمعش؟ فان امكن الجمع خلاص سرنا عليه، وإن لم يمكن الجمع لجأنا إلى الترجيح، نشوف بقى هنرجح إحدى الروايتين على الثانية ولا لا. خلاص، فإن لم يمكن الترجيح ذهبنا إلى النسخ، إن إحدى الروايتين ناسخة لليه؟ للأخرى للأخرى. طيب نجهر ولا نسر؟ بعض أهل العلم رأى أن الروايتين اللتين جاءتا في موضوع الجهر والإصرار الاثنين صحاح، إذا ما تقدرش تقول رواية الجهر صحيحة والإصرار ضعيفة أو العكس، الاثنين إيه؟ صحاح. طيب هل يمكن أن نوفق بينهما؟ بعض أهل العلم قال نعم. كيف يكون التوفيق؟ قالوا إذا صليت صلاة الكسوف بنهار صليت سرا، وإذا صليت بالليل صليت جهرا. فاحنا معانا الساعة جات الشمس كسفت، وإلى أن تهيأنا إلى الصلاة الساعة بقت 7-8، يبقى هنصليها ايه؟ جهرا، لأنها أصبحت في وقت الصلوات الجهرية. وإذا صليت بالنهار صليت سرا سرا. هذا الكلام لم يقبله أهل العلم، ومنهم البخاري ومنهم الحافظ ابن حجر. ليه؟ قالوا طيب ما ثبت ان في بعض الرواه قال النبي صلى سرا وصلى جهرا، صح؟ يبقى معناها نقول ان هو صلاها مره بالنهار ومره بالليل، مش كده؟ مش هو ده الاسلوب؟ يبقى هو صلى مره بالنهار فصلاها سرا، وصلى مره بالليل فصلاها جهرا، وهذا كلام غير مقبول. غير مقبول ليه؟ قالوا لان الكسوف لم يتكرر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تقول مرة صلى كده ومرة صلى كده، هو لم يحدث إلا مرة واحدة في وفاة إبراهيم في وفاة إبراهيم. خلاص، فما تقدرش تقول اللي قالوا إن هو صلى جهرا يبقى شافوه بالليل، واللي قالوا صلى سرا كانت في مرة بالنهار، ما ينفع هذا الكلام ما ينفع هذا الكلام. ومن هنا أصبح الجمع متعذرا. يبقى هنلقى الأسلوب إيه بقى؟ الترجيح. مش لسه قلنا؟ يبقى قلنا إما أمكنش الجمع هنروح لإيه؟ للترجيح. للترجيح لما نيجي نرجح، لو تفتكروا اللي احنا بنقوله دايما وانتوا بتنسوا، خلاص قلت لكم ان دايما خبر المثبت مقدم على خبر النافي. ضربت لكم مثال، ضربت لكم مثال، قلت لما يجي الشيخ فوزي ويقول ده وانا جاي في عربيتين لبسوا بعض بره هنا، فجي الشيخ جمال تجاي من هنا، الله في حادثه؟ قال لا ما فيش. فوزي صادق وثقه، وجمال صادق وثقه، تمشي على كلام مين فيهم؟ على كلام مين فيهم؟ على كلام فوزي اللي قال انا شفت. جمال ما شافش، اخبر عن نفسه ما شفتش. صحيح ممكن يكون جيل وينش شل عربيتين، صح، فما شافش حاجه. ممكن يكون ماشي مشغول وعمال يفكر وسرحان، ها، وما شافش حاجه. وارد، وارد. ولذلك اذا جاء الخبر عن ثقتين، خدها قاعده كده، فالمثبت مقدم على النافي. كلام كده واضح؟ طيب لما جاءني خبران احدهما قال النبي جهر والثاني قال لم يجهر، تمشي على مين؟ اللي قال جهر. شوف بقيت عالم ازاي؟ اللي قال جهر. ولذلك اهل العلم قالوا كلمه لطيفه جدا، قالوا اجتمع الناس لصلاة الكسوف فامتلأ المسجد وأصبح الناس بخارجه. حلو؟ حلو. كان في ميكروفونات كده؟ إذا إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ الصوت، أنا بعتمد على الصوت. فسهل جدا إن اللي بره ده اللي أخبر وأنا ما سمعتش بيجهر، ده كان بعيدا عن الإمام فلم يسمع جهره، لكن أنا عندي قال اللي سمع وجهر، يبقى مصدق ولا مش مصدق؟ يبقى ده اللي احنا كنا بنقوله. إذا دخلنا إلى الترجيح، وأوجه الترجيح كثيرة جدا، لما ربنا يكرمك كده وندرس لك مصطلح نقولها لك، خلاص زي الإخوة اللي بيدرسوا على يدنا علم المصطلح، فبنعرفهم هذا الكلام. فبنقول أوجه الترجيح كثيرة، منها ان خبر المثبت مقدم على خبر الايه؟ على خبر النافي. ويبقى الاولى والراجح في هذه الصلاه الايه؟ الجهر. الاولى والراجح في هذه الصلاه الجهر. الجهر. حصل بقى ان جاءت روايات قالت ركعتين، وروايات قالت اربعه، روايات قالت ركوعين، وروايات قالت ثلاثة، وادي رواية معاك بتقول خمسة. الشوكاني عمل بحث جميل وطيب في هذا الموضوع، الزيلعي في نصب الراية عمل بحث طويل وطيب في هذا الموضوع، ابن حجر عمل بحث جميل وطيب في هذا الموضوع، البخاري عمل بحث جميل وطيب في هذا الموضوع. مش عايز اقعد اعدد اسماء، مش هنخلص، فالكتب كثيره. الكل واخرهم طبعا شيخنا الشيخ الالباني الله يرحمه عمل لها بحث طيب في رواء الغليل نقلا عن هؤلاء، يعني لم يكن مخترعا لهذا البحث وانما ناقلا عن هؤلاء ومجليا لما قاله هؤلاء كعادته عليه رحمة الله. خلاصة في هذا البحث إن الراجح الصحيح أنها ركعتان جهرا، كل ركعة فيها ركوعان. أما الروايات التي جاءت بأربع ركعات أو فيما يتعلق بالركوع إنه ثلاثة أو خمسة، فالراجح أنها روايات لا تصح، إما لشذوذها أو ضعف في سندها. يبقى لما تيجي تصلي، أنا هصلي ركعتين وجهرا، وكل ركعة هيبقى فيها إيه؟ ركوعين فقط، ما عدا هذا حطه ورا ظهرك. ولا يمكن القول بالتعدد زي صلاة الجنازة، انك تقول لي ما يمكن النبي صلى مرة بثلاثة ركوع ومرة بخمسة ومرة باثنين ومرة بركعتين ومرة باربعة. هي واقعة واحدة واحدة. ولذلك كل ما عدا روايات ركعتين وركوعين فهي روايات لا تصح، ومنها هذه الرواية التي نحن بصددها. فهذه رواية أثبتت النبي صلى الله عليه وسلم ركع في كل ركعة خمسة ركوع، خمسة ركوع. هذه رواية هتجدها عند أبي داود في سننه، كما هي عند الحافظ بن عساكر، هتجدها عند الحاكم، هتجدها عند البيهقي، أخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زيادات المسند. خلاص، هذه رواية على ضوء ما قلناه وابن الكلي تعتبر رواية ايه؟ رواية ايه؟ ما احنا قلنا بقى كل ما زاد عن ركوعين تبقى رواية ايه؟ ضعيفة. هي رواية ضعيفة، رواية ضعيفة، ولذلك هي رواية مضعفة. ضعفها المنذري في سنن أبي داود، وضعفها شيخنا الألباني الله يرحمه في ضعيف سنن أبي داود، وضعفها أهل العلم من قبل، وضعفها أهل العلم من قبل. فهذه الرواية مش ضعيفة بسبب وجود أحمد بن الفرات، فأحمد بن الفرات ليس من المطعون فيهم، وإنما بالطبع أكيد لوجود غيره. فهذه رواية في سندها عبد الله ابن أبي جعفر وهو يحدث عن أبيه. لا عبد الله ينفع ولا أبوه ينفع. هذه رواية يحدث فيها عبد الله عن أبي أبي جعفر، لا عبد الله ينفع ولا أبوه ينفع. خلاص، فأهل العلم لما حكموا على هذا الإسناد قالوا إني في سنده عبد الله وفي سنده أبوه. خلاص، وهو عبد الله كما قالوا عنه ليس بشيء وأبوه لين. هذا الحكم في الاثنين، عبد الله هذا ليس بشيء وأبوه إيه؟ وأبوه لين. ليه ليس بشيء؟ لأن محكوم عليه أنه سيء الحفظ وكان يخلق. ومن هنا حكموا على هذه الرواية بأنها رواية لا تصح، رواية لا تصح. ومن هنا أيضا في كلمة ينبغي أن نشير إليها، إن البيهقي لما ذكر هذه الرواية قال هذا سند لم يحتج الشيخان بمثله، لم يحتج الشيخان بمثله. العبارة دي ذات وجهين، ذات وجهين. ازاي؟ لما يجي البياقي يقول هذا سند لم يحتج الشيخان البخاري ومسلم يعني بمثله، فقد يفهم من هذا أنه سند جيد كان ينبغي لهما أن يحتج به، ومع هذا لم يحتج به. قد يفهم هذا، وقد يفهم منه أو من قولي لم يحتج الشيخان بمثله، وذلك لضعفه وسقوطه. ده محتمل وده محتمل. ومن هنا بعض جهلة العلم الذين لم يدققوا النظر في هذا الإسناد حتى يقفوا على حال عبد الله وعلى حال أبيه أبي جعفر، خلاص اعتقدوا السورة الأولى إن البياقي بيقول لم يحتج الشيخان بمثله، إن هذا سند جيد كان ينبغي أن يحتج الشيخان به، واعتقدوا الصحة في هذا الحديث والأمر على عكس هذا. فكان مقصد البيهقي بهذه العبارة توهين هذه الرواية، وذلك يعرفه أهل النظر في الأسانيد. أهل النظر في الأسانيد، هذه مسألة أردت أن أشير إليها. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث. وزلت أكرر أني الوقوف مع تاريخ ابن عساكر سيجعلك تحمل فقها وعلما. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلكم جميعا فقهاء وعلماء. آمين يا رب، آمين يا رب. أنت بتسجد كم سجدة في الأصل؟ واحدة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت لكم قبل كده تيجوا متعشين، حصل؟ حصل؟ ده أحسن لكم. ليه متعشوش بالسراحه؟ بس احنا ما تعرضنا للسجود، السجود كما هو، والإجابة كده وصلتك، خلاص؟ وعايز أقول حاجة دول تلامذتي، أنا أدل عليهم زي ما أنا عايز، ما يجيش بقى واحد بعد ما أخرج يقول له بقى روح اتعشى والكلام اللي بتقعدوا تعملوه ده ما ينفعش، أنا أقول له كده بس، خلاص نعم، ولد؟ نعم؟ آه لا، في هناك خلاف في هذه المسألة ما ذكرتها لأن هي ليست بموضوعي. خلاص؟ بنأتي بعد هذا للرواية الثانية وصحصح لها بقى، لأن لها رواية صحيحة وحلوة وهتديك حكم أنت عايزه. وإحنا دايما الأحكام اللي بتخدمنا في دنيانا دي يعني نعض عليها بالنواجذ. خلاص. ساق له الحافظ بن عساكر الرواية الثانية، وهو طبعا في سندها، وينتهي السند إلى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. جابر بن عبد الله بيقول كما هو في رواية ابن عساكر: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها صبي يسيل من خاراه دما، فقال: ما هذا؟ قالوا: به العذرة، به العذرة. فقال: ويلكن، لا تقتلن أولادكن. أيما امرأة أصاب ولدها العذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا، كما انطقها قسطا هنديا، فلتحكه بماء ثم تصعطه به. قال: فأمرت عائشة فصنعت ذلك فبرأ. ايه الحكاية دي؟ اولا قبل ما اتكلم في هذا الحديث، طبعا هذا الحديث بيعد من الاعجازات الطبية النبوية والتي يعمل بها الان، بقول املي فيها وبيعمل به الان. تعرف في هذه الايام بسم الله ما شاء الله الان بيحيى الطب النبوي، وما شاء الله عيادات كثيرة ودكاترة، ومما لا شك فيه أثبت أنه أنجح طب، ولكن مع من يفهم، ولكن مع من يفهم. خلاص، مع من يفهم. ليه؟ لأن في ناس تستخدم هذا الطب بجهل تكون النتيجة انه يضيع اللي قدامه. زي موضوع الحجامة. حجامة اولا النبي نص ان ليها ايام. ثانيا لها احوال. ثالثا لابد ان ينظر في الشخص نفسه. في ناس عندها تخش عليه السلام عليكم عايز اعمل حجامة اقعد طخ ايديك وروح مشرطك ومروحك. خلاص ولسه عندنا وقعة على مستوى العيلة والحاجة بتموت في المستشفى. خلاص عملوا لها حجامة الحمد لله قطعوا لها شرايينها وودوها في داهية. هذه مسائل ينبغي وانا دائما انادي فيها اني ما ينبغي ان يتدخل فيها الا من يحسنها ويعلم حدودها. خلاص فالطب النبوي ينبغي انه يستخدم وبفهم وذكاء. خلاص زي ايه؟ زي مثلا موضوع هنيجي نتكلم فيه موضوع في حاجات كل حاجه ليها حاجتها. موضوع لما تجيلك سخونيه النبي صلى الله عليه وسلم اقبل انك تصب على نفسك 7 إرم ميه. خلاص لم يفك قصها يعني تبقى معلقه واخده الرطوبه الحلوه كده تروح فاكك وكب فك كب بسم الله ما شاء الله. انت عارف ان ده ممكن تعمله مع واحد عنده سخونيه تخلص عليه تخلص عليه. ليه؟ لان السخونيه اللي هتعمل معاها ده اللي هي تكون بتاعه ايه؟ فيجي واحد عنده ضربه شمس حمى لكن انا جاي لك سخن عشان عندي نزله معويه يعني اللي مسخنني ايه البرد تروح مقلعني وصبب عليا 7 إرم ان شاء الله اكون انا 7 ميت عندك وفي ايدك باذن الله. كلام ما ينبغي ان يكون ما ينبغي ان يكون. وده حدث معي انا شخصيا وانا في المملكه العربيه في موسم الحج كنت سنه 91 وكان الحج في يوم عرفه يوم جمعه. فالناس حاطه في دماغها ان يوم عرفه اذا كان يوم جمعه تبقى الحجه ب7 حجات وهذا من جهل الناس. ولا 7 حجات ولا 8 هي حجه برضه ولكن اجتمع عيدان في يوم واحد يوم الجمعه ويوم عرفه. فكان الزحام يعني لم ارى مثله من قبل لم ارى مثله من قبل. عدنا علشان ننتقل من عرفات الى المزدلفه وانت لو خدتها مشي على رجليك 5 دقايق بالظبط. قعدنا 14 ساعة خلاص من كثرة الزحام. وكان يوم عرفة يوم شديد الحرارة بشكل غير عادي. وبعدين ربنا اكرمنا وقلنا وقتها استضافونا في إذاعة منى وقلنا محاضرتين في إذاعة منى والاخوه عرفوا اخوه كتير جم فقالوا لك بقى ندلع الشيخ. فجابوا لي بقى مرتبه في عرفه كده وبعدين الجو حراره شديده جدا فراحوا مرشين لي المرتبه ميه ساقعه وبعدين جابوا لي بخاخه فيها ميه ساقعه وبعدين انا قلعت البشكير الفؤالي ونايم بقى على ميه ساقعه وعمال ابخ ميه ساقعه ما شاء الله. على بال ما جه الليل كنت فطيره فطيره بالظبط كده. فيجوا يقوموني دماغي دي والله ربنا ما يوريكوا زي الحجر إيه اقول ايه شوف شوف الاحجار اللي في الاهرام دي دماغي بقت عامله زيها كده. ارفع دماغي الاقي نفسي بتحدي في الورا تاني وجت لي حاله غير طبيعيه. فنقلوني على مستشفى منى في حاله انا بموت. فدخلت المستشفى الدكتور لقاني مولع فرن وبخرف. ايش ضرب الشمس يلا ضرب الشمس راح حاطيني في اوضه ومسلطين عليا التكييف و6 7 مراوح فوق مني خلاص ويكبوا ميه ساقعه ودي ده انا جاي ميت من الميه الساقعه. طبعا خلاص انتهيت واصبحت في عداد الاموات. والله كما اقول لكم في عداد الاموات خلاص. فين لحد ما دخل دكتور كان ليبي وما انساه وان حبيت ليه بيبقى عشان الدكتور ده. فدخل لا الحال عماله تتدهور وانا بنتقل من سيء الى اسوء. فخلاهم يبطلوا التكييف والمراح وبدا يتكلم معايا اللي حاول تقول اي حاجه وانا في انا عمال اشاور له على معدتي بتتقطع مصارين بتتقطع. فعاد علي الكشف مره اخرى واذا بالرجل ده يكاد يجن. قال لي ده عاده نازله معويه حاده. راح عاملين العكس دخلني اوضه وانتوا عارفين بقى حراره السعوديه مغلقه ما فيهاش منفذ ولفني في ثلاث بطاطين كمرني كده وراح قافل على الاوضه وخرج. فاتحطيت في سخان ساعتين كنت قاعد بتكلم. فكل حاجه ليها حاجتها هي مش طخ تخ وكل ضربه شمس وكل كل حاجه ليها حاجه. ولابد ان البني ادم الاول يحدد الحاله يحدد الحاله عشان بعد كده يحدد لها نوعيه الايه؟ نوعيه العلاج. نوعيه العلاج. نوعيه العلاج. هذه مساله ينبغي ان تلتفتوا اليها. ومن هنا انا بقول الطب النبوي انجح طب اذا استخدم بفهم ودرايه. بفهم ودرايه انجح طب. انجح طب. ليه يا اخي؟ انت بتاخد من في ليه ده؟ نعم. انت بتاخد من في من لا ينطق عن الهوى. الهوى. هذه مسألة أردت أن أقدم بها أولا. لما نيجي علشان نقول هذا الحديث يشرح أو لا يشرح، لأن لو ضعيف ما نشرحه. الحديث حديث صحيح في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، بيتعلق بمرض يسمى العذرة. خلاص. مرض العذرة هذا دم بيخرج من الأنف نتيجة شيء في الحلق، وطبعا مش كل دم لازم تحدد ان دي عذرة، نتيجة شيء في الحلق فيحصل نزيف في الأنف. وده كتير من الأطفال تلاقي لهم كده، تلاقي فجأة تلاقي دم راح نازل من مناخيره. لازم تحدد الاول ان ده العذره دي، حدلك طبيب ان ده العذره دي مش اي دم يخرج اديله تروح مخلص عليه وتقول الدكتور قال لي او النبي قال، لا. فاللي بيحدث اني العرب كانوا بيستخدموا اسلوب خاطئ تماما. الاسلوب الخاطئ ده كانت تيجي الام تعلق به. يعني ايه تعلق به؟ ولذلك هتجد في لفظ البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم راى امه وقد اعلقت عليه. يعني ايه؟ وفي بعض الفاظ به يعني ايه اعلقت عليه او به؟ تقوم هي شايفه الدم بيخرج من هنا وده نتيجه وجع هنا، فبصوابعها كده تقعد تدوس على رقبته تبخيزه كده. قال يعني ايه؟ زي ما يكون فيه بتعبير بسيط كده دم لجوه هي بتفضيه، فتبقى حتى صوابعها معلمه فين؟ في رقبته، عماله توخز في رقبته كده قال علشان تفضي الدم ده. اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العمل وهذا التصرف قتل للاطفال، قتل في الأطفال. ولذلك في بعض الروايات أنه لما دخل على أم المؤمنين عائشة كان عندها أم قيس بنت محصن وهي أخت عكاشة بن محصن، عارفينه؟ له حديث مشهور سبقك بها إيه؟ عكاشة. أم قيس بنت محصن هي اللي جابت الولد وذهبت به الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي اللي كانت عامله أعلقت عليه، يعني قعدت توخزه صباحا كده. النبي لما رأى منها هذا غضب، غضب. اللفظ هنا خلاص، ويلكن لا تقتلن أولادكن، قال كده، مع ان هو ما قالش ان الام عملت ايه، لكن في لفظ البخاري بقى اعلقت عليه. يبقى هو قايلها، قال لها ويلكن لا تقتلن اولادكن، لانها اعلقت ايه، اعلقت عليه، يعني ايه، يعني ايه، وقعدت توخزه بصباحها كده علشان تطلع كل الدم الموجود. خلاص، فالنبي زجرها، زجرها. ولذلك في لفظ البخاري ومسلم قال عالما تدغرن اولادكن، هتخنقه، تطلع روحه كده، تكمل عليه، تكمل عليه، وهذا قتل الاولاد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الصنيع، ويعتبر هذا بالطبع جاهل في التصرف والتعامل مع حالة العذرة كما قلنا. ومن هنا أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم ويعطت هذا الولد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في رواية في البخاري فبال عليه ولم يكن قد طعم، يعني ما كانش لسه كال، يعني هو لسه في سن الرضاعة. ولذلك ثبت من هذه الرواية حكم فقهي أن النبي صلى الله عليه وسلم نضح البول بالماء، ما غسلش. ومعروف أن الصبي قبل ما يأكل، الولد الذكر قبل ما يأكل إذا بال فبوله بينبح، بخلاف البنت فبولها بيغسل، بيغسل. خلاص، النبي ولا صلى الله عليه وسلم بين لها ان ما فعلته هو قتل هذا الولد، وان العلاج الصحيح يكون باستخدام القسط، كما انطقها القسط بضم القاف الهندي، والولد يتصعط به. القسط الهندي والولد يتصعط به. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية هذه بتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فلتأخذ قسطا هنديا، خلاص، فلتحكه بماء ثم تصعطه به. يبقى علاج الحالة دي حاجة اسمها القسط الهندي، والرواية حددت قسط هندي. ليه؟ لأن في قسط تاني، لأن في قسط تاني، خلاص، يسموه القسط البحري. ولذلك لما تروح تشتري ما تقولوش هات قسط وبس، قول له عايز قسط هندي. تقول طيب ما ممكن بلغة العصر استكردني، يعني يضحك علي ويديني قسط بحري، هعرفك ايه الفرق بين الاثنين عشان تفهموا انك فاهم. لو رحت العطار مش تفهمك في انك فاهم ان في فرق بين القسط الهندي والقسط البحري. وبعدين الولد بيتصعد به ثم تصعطه به، يطلع ايه بقى القسط الهندي، وايه الفرق بينه وبين القسط البحري، وايه معنى تصعطه به. ده لو انت عايز تكمله وتعرفه يبقى هشوفك غدا ان شاء الله تعالى، على اعتبار كمان ان انا هقول لك ان القسط الهندي ده النبي ذكر فيه حديث طيب جدا، عليكم بالقسط الهندي، ففيه سبعة أشفير، سبعة أشفير، يعني هو علاج لسبع حاجات برضه هعرفهم لك بكرة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. نقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. أخ البعث يقول لي نرجو أن أنت تذكر لنا البلدة اللي عاش فيها وتاريخ الوفاة. طب ما أنا قلت ده، أنا مش قلت ده، أنا قلت البلدة اللي نسب إليها والبلدة اللي عاش فيها وتولد إمتى ومات إمتى. حصل؟ أما بيجي قدامي هذه التواريخ بنقولها، ما جابوش تواريخ ما بنقولهاش، مش هألف، بس ربنا يجزيه خير.